إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. نبدأ بمعونة الله تعالى وتوفيقه القراءة في كتاب الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجم العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هنا أتى الشيخ رحمه الله تعالى بمقدمة جميلة عظيمة نافعة. هذه المقدمة ابتدأ فيها بالبسملة، وهذا هو شأن العلماء أنهم يبدؤون الرسائل والكتب بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث الكتب والرسل بدأ كتبه بالبسملة، فاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يبدأون العلماء بالبسملة. وبسم الله الرحمن الرحيم، الباء في بسم الله هي حرف جر، واسم اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة. وهنا أخواني القاعدة يعني التي ذكرها علماء النحو أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، لا بد له من متعلق يتعلق به، كل جار ومجرور. وهذا المتعلق إما أن يكون فعلا وإما أن يكون اسما، الجار والمجرور إما أن يكون فعل وإما أن يكون اسم، هذا المتعلق. وإما أن يكون محذوفا وإما أن يكون موجودا. فالآن الجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف تقديره، قدره البعض العلماء فعلا تقديره الفعل، وهذا الفعل يكون متأخرا. يعني مثلا الآن قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا، هنا الجار والمجرور متعلق بأي فعل؟ فتوكلوا. هنا الفعل موجود، الفعل موجود، وهنا الجار والمجرور تقدم على الفعل أم تأخر؟ لا تقدم، هنا الجار والمجرور تقدم والفعل ماذا؟ تأخر. فهنا ذكر العلماء أن من فوائد تقديم ما حقه التأخير، الأصل أن الجار والمجرور يكون متأخرا، لكن لو قدم الجار والمجرور على المتعلق يدل على معنى بلاغي عظيم. ما هو هذا المعنى؟ يدل على الحصر والاختصاص، يعني على الله تتوكل. وماذا نستفيد؟ أي أننا لا نتوكل إلا على الله. كذلك في بسم الله، هنا الجار المجرور متعلق بمحذوف فعل بفعل محذوف خاص مناسب. فعندما تريد الابتداء، تريد البداءة بأي شيء، كان يكون بالتأليف، بسم الله أؤلف، بسم الله أقرأ، بسم الله آكل، هنا تقدم الجار ومجرور على الفعل. هذا الفعل كما قلنا لكم هو غير موجود، إنما هو ماذا؟ محذوف، وهو يكون أدل على المراد. يعني الآن نحن في الآن في مقام التعليم ومقام طلب العلم، فما هو المقام؟ بسم الله نتعلم، بسم الله نبدأ درسنا. فهذا الفعل هفوان إيش؟ يكون متأخر لفائدتين. فائدة تقدم الجار والمجرور هنا على الفعل لفائدتين. الفائدة الأولى، أولا التيمن والتبرك بالبداء باسم الله. لا شك كل شيء نبدأ به باسم الله يكون ماذا إخواني؟ هذا من باب طلب البركة من الله. أنت عندما تأكل ماذا تقول؟ بسم الله. عندما تشرب؟ بسم الله. عندما تخرج من البيت تقول بسم الله. عندما تريد يعني الدخول إلى المنزل تقول بسم الله. فها أنت تتوكل على الله وتستعين به في كل أمورك بسم الله. فأول فائدة تقديم الجار والمجرور على الفعل، كون الفعل متأخر، أول التبرك والتيمن بالبداءة بسم الله. الفائدة الثانية ذكرناها قبل قليل، وهي ماذا؟ فائدة الحصر والاختصاص، يعني أننا لا نستعين إلا بالله. مثلها مثل ما نقرأ في الصلاة، إياك نعبد إياك نعبد. هنا قدم المعمول على العامل، قدم المعمول على العامل. ومن فوائد تقديم ما حقه التأخير أنه يدل ماذا؟ على الاختصاص، يعني نخصك يا ربنا وحدك بأي شيء؟ بالعبادة، إياك نعبد. كذلك نخصك وحدك بالاستعانة، إياك نستعين. إذن هناك فائدتان اثنتان في تقديم البداء باسم الله. الفائدة الأولى التبرك والتيمن، الفائدة الثانية الحصر والاختصاص. وهنا إخواني بسم الله، الله علم على الذات الإلهية، الله هو ذو الألوهية. القاعدة تقول أن كل اسم لله، كل اسم لله تعالى فإنه يتضمن صفة من صفات الله. كل اسم لله، كل اسم من أسماء الله يتضمن ماذا؟ صفة من صفات الله تبارك وتعالى. الآن أسأل سؤال، اسم الرحمن يتضمن أي صفة؟ الرحمة. طيب اسم العليم؟ العلم. اسم البصير؟ البصر. الله الألوهية، أحسنتم، الله الألوهية، من صفات الله عز وجل الألوهية. فالله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، الله هو الذي سبحانه وتعالى الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. وسبحان الله، هذا الاسم كل الأسماء الحسنى تضاف إليه، جميع الأسماء الحسنى ماذا؟ تضاف إلى هذا الاسم. يعني الله تعالى ماذا يقول؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. لاحظتم جميع الأسماء تضاف إلى هذا الاسم العظيم. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله، انظر، إن لله 99 اسما، كل الأسماء تضاف إلى هذا الاسم العظيم. وهناك ثلاثة أسماء مختصة بالله عز وجل لا تضاف إلى غيره جل وعلا، من يعرفها؟ أحسنتم، الرحمن، الرحمن اسم مختص بالله، الرحمن اسم مختص بالله تعالى. بعد لا الرحيم، لا لا قلنا الله، هلا الله، الله اسم مختص يعني بذات البارئة، لا الرب، احفظوها، الرب، الرب، الله، الرحمن، هذه لا تضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. الله، الرحمن. وقيل بعضهم، قال بعض العلماء فقط الاسمان الله الرحمن، وأضاف بعضهم اسم الرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان لله تعالى ووصفان، اسمان ووصفان، كل منهما تضمن يعني صفة لله تعالى. من يعرف الرحمن الرحيم أي صفة لله؟ صفة الرحمة، صفة الرحمة لله جل وعلا. الرحمن هو الذي وسعت رحمته كل شيء، الرحمن هو الذي وسعت رحمته كل شيء. والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة للمؤمنين، الرحيم هو ذو الرحمة الواصلة للمؤمنين. وكما قلنا لكم المؤمنون لهم الرحمة المطلقة الكاملة، المؤمنون لهم الرحمة المطلقة الكاملة من الله تعالى، أما ما عداهم فلهم نصيب من الرحمة، لهم نصيب من الرحمة، أما المؤمنون فلهم الرحمة المطلقة الكاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. هنا الشيخ جاء بمقدمة جميلة يدل على أن الأمر الذي ينبغي أن ينتبه إليه البشر وهو إقرار التوحيد لله سبحانه وتعالى الذي دعت إليه الرسل وأنزلت من أجله الكتب، وهذه الدعوة المباركة التي توافق الفطر، توافق الفطر. مع هذا تجد من الناس من يعرض عن هذه الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، يعاند ويعارض ويبتعد عن الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، وهي فطرة التوحيد، فطرة التوحيد. فهذه الأصول التي سيذكرها الشيخ رحمه الله هي ولله الحمد ليس فيها تعقيد، ما عندنا فيها أي تعقيد، أي غموض، يعني ما عندنا فيها كما يقال في اليوم فلسفة، فلسفة لا يعلمها ولا يعرفها إلا الخواص، لا يعرفها إلا العلماء الأذكياء. لا، الحمد لله، دعوة الرسل يفقهها ويعلمها الصغير والكبير، المرأة والرجل، الحر والعبد، كلهم يعلمون دعوة التوحيد، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين. وما من نبي وما من رسول إلا وقد دعا قومه إلى التوحيد الذي يفقهوه ويعلموه، فوضحوه بأبسط وأيسر عبارة. يعني انظر قول نوح عليه السلام، قال قد أرسلنا نوحا إلى قوم ألا تعبدوا إلا الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوتهم ولله الحمد ماذا؟ واضحة ما فيها غموض. أما يأتي اليوم من يأتي يدخل يدخل الناس بعلم الفلسفة والمنطق والتعقيدات اللفظية ويأتي بألفاظ ما أنزل الله تعالى بها من سلطان لا تفقهه العقل. هم أنفسهم هؤلاء الذين ادعوا العقول النتيجة أنهم وقعوا في حيرة. ما هي النتيجة؟ ما أخذ عندهم أي يقين. اليوم يثبت مسألة وغدا ينفيها، اليوم يثبت قاعدة وغدا يأتي ما يناقضها، لأن هذا من عقول البشر، وعقول البشر لا شك أنها قاصرة. فعقلي قد يثبت شيء أنت لا تثبته أنت. ولهذا انظر إلى كلام الإمام الرازي رحمه الله. الإمام الرازي خاض في هذا الفن، في علم الكلام والقيل والقال والفلسفة. طبعا هذا العلم من أين أخذوه؟ ما أخذوه من الوحي، أخذوه من اليونان، فلسفة اليونان، سقراط وغيره. فبعض علماء المسلمين أخذوا هذا الفن من علماء اليونان. هؤلاء أخذوا بعلم لا ينفع، فعندما ترجموه إلى اللغة العربية وخاض به من خاض من الناس وقعوا في الضلال المبين. الرازي تكلم بكلمات تدل على ندمه أنه سار في هذا الطريق المظلم. كان من ما يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وآخر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد فيها طول عمرنا إلا أن جمعنا قيل وقال. قيل وقال، ماذا استفدت؟ ما أجمل قول الله تعالى عندما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلام واضح ولله الحمد. قال: يا قوم اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. كلام واضح ما فيها في أي غموض. الإمام الجويني أيضا رحمه الله خاض في هذا الفن، خاض في علم الكلام والقيل والقال، فيقول: لقد خذت البحر الخضم، وها أنا اليوم أموت على عقائد عجائز نيسابور. وتمنيت أني ما قلت هذا الكلام. هم دائما في حيرة في حيرة في حيرة. لماذا؟ لأنهم لم يهتدوا بنور الوحي. نور الوحي ولله الحمد ما فيها أي غموض ولا تعقيد ولا أي صعوبة أبدا. الآن العوام يفهم منك إذا تكلمهم بكلام واضح بين، يفهم منك عندما تقول له: يا أخي إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، يا أخي لا تحلف بغير الله، لا تطلب الدعاء من غير الله، العبادة الصلاة الصيام الزكاة الحج كلها لله، لا تنبغي لأحد من خلقه. الكلام واضح ما عندنا أي غموض. فقال واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون. ثم بعد هذا الوضوح والبيان قال: غلط فيه كثير من أذكياء العالم. ألم ير يعني إخواني سبحان الله العظيم، تصور وتأمل، رجل قد يكون الآن مثلا يسعى في علم الذرة، علم دقيق ونادر وما يعرفه إلا خواص العلماء، ودخل في علم الذرة والعلم النووي وصناعة الطائرات وصناعة السيارات وصناعة المعامل، ورجل وهو من اليابان أو من غير بلاد اليابان، وتجد أنه سبحان الله في آخر النهار أو في الليل يخرج من جيبه صنم صغير يقال له بوذا، يسجد له ويركع. تقول له: سبحان الله، أين عقلك؟ أين دراستك؟ أين علمك؟ أنت يعني دخلت في دقيق العلوم، لكنها الهداية، الهداية من الله تعالى. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله يا إخواني، والله نحمد الله تعالى أن الله شرح صدرا للإسلام. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا فضل الله عز وجل عليه. كذلك من نعم الله أن الله إذا وفقك للسنة، وفقك الله تعالى للتوحيد، وفقك الله تعالى للسنة في وقت ظل فيه من ظل من الناس. الناس انحرفوا عن صراط الله المستقيم، انحرفوا، سلكوا طريقة المغضوب عليهم والضالين، سلكوا طريق أولئك العقلانيين وهم لا عقلانيين، زعموا أنهم أصحاب العقول وهم أبعد الناس عن العقول. فتحمد الله عز وجل على ما من عليك، لكن لابد أن تتعلم، لابد أن تتبصر. اليوم الناس إخواني يعيشون في معارك عظيمة، هي معارك الشبهات. اليوم دعاة السوء كثر، دعاة النار من هنا وهناك في الخارج وفي الداخل، كلهم يريدون أن يصدوك عن دين الله. فنقول له الحمد لله، تسلح بالعلم، تسلح بالتوحيد. هذه الدروس هي بمثابة السلاح الذي نتسلح به في وقت الفتن، هي بمثابة الثوابت التي تثبتك في وقت الفتن. من الذي يثبت؟ إذا هاجت ريح الشبهات أو الشهوات، لا شك أن العلم من أسباب الثبات، العلم بالله تعالى، العلم بالسنة، العلم بالتوحيد، الرجوع إلى العلماء، التمسك بمنهج السلف، لا شك أنه كله من أسباب الثبات عندما تهب رياح الفتن والشبهات والشهوات. فقال: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. أليس هم أقل القليل؟ نعم، أليس القليل هم الناجون؟ ماذا قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله تعالى: وما قال الله تبارك وتعالى وما حرصت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال: وأكثرهم للحق كارهون. قال: وإن كثيرا من الناس ليضلوا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الكثرة سبحان الله دائما تكون ماذا؟ مذمومة. لكن من الممدوح؟ القلة. قال: وقليل من عبادي الشكور. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فنقول لك يا عبد الله، كن مع القلة ولا تبالي بكثرة الهالكين، نحمد الله. يقول يعني بعض السلف: اسلك طريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، ولا تسلك طريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالك. لا يضرك من هلك كيف هلك، لكن انظر من نجا كيف نجا. الحمد لله، تحمد الله تعالى على نعمة الإسلام، تمسك بالإسلام، تمسك بالسنة، تمسك بالوحي، تمسك بما عليه منهج الصحابة والتابعين. لا يضرك كلام الناس، وإن لمزوه، وإن سخروا منك، وإن تكلموا عليك، فنقول أبشر، قد قالها عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الناس كلهم انحرفوا والعياذ بالله، أنت تصلح. وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. وقال: هم أناس قليل في أناس كثير، الذي يعصيهم أكثر من الذي يطيعهم. نبدأ إن شاء الله الأصل الأول. قال: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. هذا الأصل إخواني أعظم الأصول. إذا سألك سؤال ما هو أعظم أصل، تقول ما هو؟ الإخلاص لله تعالى. أصل الدين، أساس الملة، ملة إبراهيم هي على الإخلاص لرب العالمين. بل ما أرسل الرسل وما أنزلت الكتب إلا لتحقيق الإخلاص لله رب العالمين. الإخلاص، الإخلاص في اللغة مشتق من الصفاء والإزالة والتخلص من الشوائب، فكون العمل خالص أي أنه بعيد عن النواقض والنواقص التي تشوبه. فتقول كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة مبني على ماذا؟ مبني على الإخلاص لله تبارك وتعالى. الإخلاص تصفية العمل عن كل ما يشوبه. والشائب العمل أمران، حظ النفس وحظ الشيطان. فكونك أن تكون مخلص أي أنك تبتغي بعبادتك وتقصد بعبادتك وجه الله تبارك وتعالى، هذا هو الإخلاص، أنك تقصد بعبادتك وبتقربك إلى الله أن تريد وجه الله وتريد ما عند الله تبارك وتعالى من الأجر والثواب في دار كرامته. فتكون مخلصا لله تعالى في محبتك، مخلصا لله تعالى في خوفك، مخلصا لله تعالى في رجائك، مخلصا لله تعالى في توكلك، مخلصا لله تعالى في صلاتك، في صيامك، في حجك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. هذا هو الإخلاص. كل الأنبياء والمرسلون، كل الأنبياء والمرسلين دعوا إلى كلمة الإخلاص. ما هي كلمة الإخلاص؟ من يعرف؟ لا إله إلا الله. كلمة الإخلاص هي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مقتضاها الإخلاص العبادة لله رب العالمين. ما معناها؟ لا إله إلا الله، أحسنت، لا معبود حق إلا الله. لا نقول لا معبود إلا الله فقط، هذا كلام غير صحيح، لأن هناك معبودات لكن باطلة. لكن التفسير الصحيح لكلمة الإخلاص وكلمة التوحيد ماذا نقول؟ لا معبود حق إلا الله، كما قال الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الإخلاص هو التوحيد. أعظم شرط من شروط كلمة التوحيد هو ماذا؟ شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص هو شرط لقبول أي عمل كان. كل عمل عمله الإنسان إذا لم يبتغي بعمله وجه الله فإن عمله ماذا؟ يكون مردود على صاحبه، مردود. يعني تأمل قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صلى الله عليه وسلم لابد أن تخلص لله. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أسأل سؤال، ما هو نقيض الإخلاص؟ الشرك. نقيض الإخلاص الشرك والعياذ بالله. فالذي لا يحقق الإخلاص والعياذ بالله يقع في الشرك. فتأمل إلى أهمية الإخلاص وأنت في هذه الحياة. أعمالك لا تقبل، لا تنجو إلا بالإخلاص. يعني تأمل كيف عصم الله تعالى يوسف عليه السلام من مرض الشهوات، قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا ماذا؟ المخلصين. وفي قراءة المخلصين، إنه من عباد المخلصين، أي أنهم حققوا الإخلاص، فصرف الله تعالى عنه السوء والفحشاء. الإخلاص تكون سبب في نيل رضا الله تبارك وتعالى فتنال الجنان، لا دخول للجنة بدون إخلاص، لا دخول للجنان إلا بالإخلاص، لا يمكن أن يدخل الجنة غير مخلص، لا ينجو من النار إلا المخلصون، لا ينجو من النار إلا المخلصون. أما والعياذ بالله المشركون فهم محرومون من الجنان وخالدون في النيران. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أي ما للمشركين من أنصار. الإخلاص لله سبحانه وتعالى يكون سبب في نيل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أما المشرك هل ينال الشفاعة؟ عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المشرك هل ينال الشفاعة؟ لا والله ما ينال الشفاعة. قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لماذا أخواني؟ لأنهم لم يخلصوا لرب العالمين. فادعوا الله مخلصا له الدين. قال قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لماذا خسر إخواني هؤلاء؟ أسأل سؤال، لما ما هو سبب خسرانهم وخلودهم في النار؟ أنهم لم يخلصوا لرب العالمين وبالتالي أشركوا برب العالمين، هذا هو سبيل الخسارة. قال عليه الصلاة والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، لا يشرك به شيئا يعني أنه كان ماذا؟ كان مخلصا. ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله، فكن على حذر. طيب هل الإنسان يزكي نفسه بالإخلاص أم أنه دائم الخوف؟ هو في قضية الإخلاص بين الخوف والرجاء، يعني ما يمكن أن تقول أنا الآن مخلص، لا، انظر حال عباد الرحمن يدعون ربهم خوفا وطمعا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لماذا أخواني؟ ما هو السبب الذي دعاه للإخفاء؟ الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل. إخواني قضية الإخلاص ما يسعنا فيها دروس ولا درسين ولا ثلاث ولا أربع، لأننا اليوم نحتاج، اليوم والله اليوم مع شدة الأزمات والكروبات والنكبات نحتاج إلى الإخلاص، نحتاج أن الله تعالى يمن علينا بالفرج. إذا أخلصنا الدين لله، أخلصنا العبادة لله، حققنا توحيد الله عز وجل، هذا الذي دعت إليه الأنبياء والرسل كلهم دعوا الناس. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كلهم دعوا إلى هذا المقتضى أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، فهذا أصل الأصول بدأ به المؤلف رحمه الله. لماذا؟ لأنه أصل الأصول. فالتوحيد فيه نجاتك وعصمتك ورفعتك. التوحيد هو معناه إفراد الله بالعبادة، أن تخلص العبادة لله تبارك وتعالى. طيب، ذكرنا ما هو ضد الإخلاص وهو الشرك. ما هو الشرك؟ الشرك أن تصرف العبادة لغير الله. لو عبدت الله وصرفت العبادة لغيره لوقعت في الشرك. والشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو المخرج عن الملة. ما معنى المخرج عن الملة؟ المخرج عن الإسلام والعياذ بالله. هو كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد، يعني منافات مطلقة ينافي التوحيد من أصله. مثل أي شيء؟ مثل أن يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، حتى ولو كان للأنبياء. يعني لا يجوز لنا أن نصرف شيء من دعائنا للنبي عليه الصلاة والسلام. لا أقول ندعو للنبي، ندعو النبي. هناك فرق، ما في فرق؟ فرق بين من يدعو النبي وبين من يدعو للنبي. أيهم الجائز وأيهم الممنوع؟ الجائز إيش؟ الجائز أن ندعو للنبي. من يعرف لي دعاء ندعو به للنبي صلى الله عليه وسلم في ختام الأذان؟ ها، اللهم صل على محمد وعلى محمد، هذا الدعاء، كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. هذا دعاء من الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا جائز وغير جائز. لكن لو أنك دعوت النبي عليه السلام، قلت مدد يا رسول الله، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به، والعياذ بالله، هذا كما قالها الضال المضل، هذا شرك. لو دعوت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله اقضي حاجتي، يا رسول الله اكشف كربتي، يا رسول الله مسنا الضر، هذا يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ لأننا أي شيء ناقضنا، ناقضنا قضية التوحيد والإخلاص. النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى، هو القائل لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله. ما قال اسأل الله وسلني. عندما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما شاء الله وشئت، ما هو المحظور من الكلمة؟ من يعرف؟ الواو. أحسنتم، الواو. الواو ماذا تقتضي؟ التسوية. ماذا تقتضي؟ تسوية. قال: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وفي رواية: ما شاء الله ثم شئت. هذا اللفظ وإن كان هو لفظا، هذا يوقع في الشرك الأصغر، وسيأتي إن شاء الله الآن، يوقع في الشرك الأصغر. الأقوال والأفعال التي يقولها البعض ويعتقد أنها سبب وهي ليست بسبب، توقع العبد في الشرك الأصغر. ما شاء الله وشئت فيه ماذا؟ مساواة. يعني انظر، بعض الناس يقول: الله ومحمد وعلي معك، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الله هو القائل: أليس الله بكاف عبده؟ الله تعالى يكفيك، الله تعالى يحميك، الله يشفيك، الله يبارك لك في مالك وفي عمرك، يدفع عنك الضر، الله وحده لا شريك له. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أنا ما أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك من الأمر شيء، الملك لله. فلو دعوت النبي عليه الصلاة والسلام لا أشركت برب العالمين، فهو الشرك الأكبر. طيب ما يسمعه الناس اليوم من دعاء الأولياء أو دعاء الصالحين أو دعاء الملائكة أو دعاء الكواكب أو دعاء الأشجار أو الأحجار أو غيرها من المعبودات من دون الله، هل يجوز أو لا يجوز؟ لو أنك قلت الآن يا جبريل أقضي حاجتي، يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز استعانتك بالله وحده لا شريك له. فهذا قوله صرف العبادة لغير الله، أو أنه يدعو صاحب القبر، هذا موجود في هذا الزمن أو غير موجود؟ موجود، يأتي إلى صاحب القبر بكل خضوع وخشوع وتذلل، ويأتي ويمسك بشباك القبر ويقول يا فلان أعطني مرادي، أو يا فلان أنا لن أغادر حتى تقضي لي حاجتي. هذا كله بالشرك، من الشرك برب العالمين. ما هو شؤم الشرك؟ أريد أسمع منكم، ما هو شؤم الشرك؟ ما هو شؤم الشرك في الدنيا والآخرة؟ شؤمه، عقوبته، وباله، ها واحد واحد.
ومن يشرك بالله،
أحسن الآية، جزاه الله خير، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بعد أحسنت، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. أيهما أعظم، الزنا بالأمهات أم الشرك بالله؟ الشرك بالله أعظم الذنوب، أعظم الذنوب. كل ذنب دون الشرك هو من الكبائر، وهو تحت مشيئة الله تعالى. لكن الشرك إذا مات العبد عليه والعياذ بالله خالد مخلد في النار والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني عصاة الموحدين، عصاة الموحدين هؤلاء إذا قدر الله تعالى أن يعذبوا في النار يعذبون إلى أبد أم إلى أمد؟ أبد ولا أمد؟ ما الفرق بينهما؟
أبد إلى
أمد، أبد ما راح يخرج.
الأمد ده يعني وقت معين.
عصاة الموحدين، سمعت من السؤال؟ عصاة الموحد، موحد لكن أكرم على نفسه بالإحسان. أمد وليس إلى أبد. من الذي يخلد إلى أبد؟ المشرك. قال خالدين فيها أبدا، هذا المشرك. أما عصاة الموحدين فأنهم إيش؟ خالدين إلى أمد إذا شاء الله تعالى أن يعاقبوا، ثم بعد ذلك يخرجون من النار برحمة الله جل وعلا، يخرجون من النار. ما يخلد من النار موحد، ما يخلد في النار موحد، يخرج من النار بعد أن إذا قدر الله عليه العذاب، ثم يلقى بنهر الحياة فينبت كما تنبت الحبة في جانب السيل، حتى يقال ثم يدخل الجنة برحمة الله عز وجل. وكلكم سمعتم حديث آخر رجل يدخل الجنة، آخر رجل يدخل الجنة، هذا من؟ هذا آخر رجل يخرج من النار. والحديث طويل، عندما يسمع أهل الجنة ويطلب من الله تعالى أن يقربه 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 إلى أن إن شاء الله عز وجل أن يدخل الجنة برحمة الله سبحانه. نسأل الله أن يكون من أهلها وأن يحرم وجوهنا ووجوهكم عن النار. إخواني هذا شؤم الشرك. بعد من يعرف شو لي شؤم الشرك؟ ها؟ ها؟ لا مو هذه الآية، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن أحسن. طبعا هذا هو أن الأعمال، أعمال صلاة صيام حج أخلاق حسنة كإكرام الضيف، إذا لم يكن مخلص لله لا تنفع، لا تنفع. لا إله إلا الله. انظر عندما سأل عدي بن حاتم عن حال أبيه، أبوه من كان يقر الضيف مشهور في الكرام، قال أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أباه في النار. لماذا؟ أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دافع عن النبي عليه الصلاة وبذل ماله وتحمل الأذى في الشعر مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام دعوة حق، لكنه ما قال كلمة التوحيد عندما حضرته الوفاة، وكان عنده النبي عليه الصلاة والسلام وعنده من أبو جهل وأصحابه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب هي ملة التوحيد ولا ملة الوثنية؟ وثنية والعياذ بالله. فمات وهو يقول ماذا؟ هو على ملة عبد المطلب، ما قال لا إله. أبو طالب خالد مخلد في النار، إلا أنه خفف عنه عذاب النار بشفاعة النبي عليه السلام برحمة الله تبارك وتعالى، أن الله أذن أن يشفع لعمه، وهذه من الشفاعة الخاصة أنه يضرب بجمرتين في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه، وهو أقل أهل النار، وهو يظن أنه أعظم أهل النار وأشد أهل النار عذابا. فالمشرك لا يخرج من النار، المشرك لا يخرج من النار، الموحد لا يخلد في النار. الأعمال تحبط جميعا. عبد الله بن جدعان كم ذكر له عندما سألت عائشة رضي الله عنها، كان يكر الضيف وكان يصل المكلوم، لكنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يومتي. فلا بد يا اخواني ان نهتم بالاخلاص ونحققه، هذا هو الشرك الاكبر. اما الشرك الاصغر فهو كل عمل، اكتبوه، كل عمل قولي او فعلي اطلق عليه او اطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد، يعني منافاة كاملة، منافاة مطلقة، ما ينافي التوحيد منافاة كاملة. نعيدها، كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة. مثل ماذا؟ مثل الشرك الأصغر، مثل الحلف بغير الله، أطلق عليه لا لا أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة الشارع. الشارع ما من الشارع أطلق المشرع هو الله عز وجل. من الأمور التي تقع في الشرك الأصغر الحلف بغير الله، لكن ها إذا كان لا يعتقد يعني العظمة بذلك المحلوف. بعض الناس تكلم كلمة قالك والنبي والنبي والأمانة، يجوز ولا يجوز؟ يعني لو أنك سمعت عمة خالك عمة خالتك والنبي يعطيني كذا، تقول لا، قولي لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. هنا الشرك يدخل أي شرك، أكبر أم أصغر؟
أصغر.
لكن إذا اعتقد تعظيم المحلوف به وأنه ينفع ويضر هذا يفعل الشرك الأكبر والعياذ بالله. من الشرك الأصغر الرياء، من الشرك الأصغر الرياء وهو خطير، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فماذا قال؟ قال هو الرياء. هل قد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر أو لا يصل؟ الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر أو لا يصل؟ الرياء نعم يصل، قد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر. ولهذا ابن القيم رحمه الله مثل يعني الآن في الرياء المنافقين، نعم رياء المنافقين النفاق الاعتقادي، قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بيسير الرياء، وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يشمل كل شرك، حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان شركا أصغر. ولهذا الواجب على الإنسان أن يحذر الشرك مطلقا، يحذر الشرك صغيره وكبيره. إذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه من الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، حتى قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وقد يكون الشرك شرك خفي، شرك خفي والعياذ بالله، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، هذا أمر خطير إخوان. كان الصحابة والتابعين والصحابة والتابعون والصالحون وسلفنا الصالح يخافون على أنفسهم من الرياء ومن الشرك. فإخواني هذا الأصل أصل مهم، وهو أعظم الأصول، وإن كان عطلنا فيه لكن لأعظمته وأهميته، أهمية هذا الأصل العظيم. مقتضاه أن لا نعبد إلا الله، أن العبادة هي حق الله تعالى، لا تنبغي لأحد من خلقه، لا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لملك مقرب. العبادة لله تبارك وتعالى، تبتغي بها وجه الله، فاحرص على عبادتك تفوز في هذا. لا خلاص إلا بالإخلاص، لا فوز إلا بالإخلاص، لا سعادة لك إلا بالإخلاص. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين، وأن يجنبنا وإياكم الشرك صغيره وكبيره. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. الآن من كان عنده استفسار أو سؤال بخصوص المادة يسأل.
أول من تصعب بهم
الثلاثة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أول من تصعب بهم النار ثلاثة. هؤلاء الثلاثة أيضا ضعف عندهم قضية الإخلاص، جزاه الله خير، ذكرنا بهم. من هم؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العالم القارئ، والثالث المنفق، والرابع المجاهد. فيؤتى بالقارئ والعالم فيعرفه الله بنعمه، فيقال له: لما قرأت؟ لما تعلمت؟ فيقول: قرأت لوجهك وابتغاء مرضاته. فيقال له: كذبت، قرأت يقال عنك ماذا؟
قارئ.
وتعلمت يقال عنك عالم، فيرمى به في النار والعياذ بالله. لماذا أخواني؟ العلم من أجل الأعمال، من أقرب القربات الله العلم الشرعي، لكن عندما كان ليس لله إنما لتكسب الدنيا، أو أنه يريد ثناء الناس حتى يقال عنه ماذا؟ عالم، يصرف تعلم علم يصرف به وجوه الناس أو يمال به السفهاء. لا بد أن تتعلم لله، نعم مراد، هذا لم يحقق الإخلاص. الثاني الذي أنفق فيعرف الله بنعمه فيقال: لما أنفق؟ فقد ابتغاء وجهه، يقول: كذب، أنفقت ليقال عنك جواد كريم ما شاء الله، فلان بنى مساجد، فلان بنى دور أيتام، فلان أعطى وأعطى. لا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الثالث من المجاهد، عندما يعرف الله بنعمه وقال: لما قتل؟ قلت: ابتغاء وجهك وعلاء كلمتك. فيقول له: كذبت، إنما قتلت ليقال عنك ماذا؟ جريء شجاع وقد قيل. ثم يؤمر به فيطرح في النار. هذه العبادات إذا كانت لله هي من أعلى القربات، إذا كانت لغير الله أصبحت من أحق المخالفات. انظر، الأعمال من أجل الأعمال، قراءة القرآن، تعليم الناس، كذلك الإنفاق، الجهاد، إذا لم يكن لله أصبح من أحق المخالفات. ولهذا الإنسان إخواني يخاف على نفسه. كان فضيل بن عياض يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. دائما الإنسان يستعين بالله تعالى ويجتهد أن يكون من عباد الله تعالى المخلصين.
يعني هؤلاء الناس يستقوا فرعون وحزنهم؟
لا لا، هؤلاء المران لا، لا شك ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا، لكن نحن عندما نسمع الآيات والأحاديث نؤمن بها. القاعدة: إذا صح الخبر عن الله ورسوله نقول سمعنا وصدقنا، ها الأخبار عندما نسمعها نقول ماذا سمعنا؟ صدقنا. أما الأوامر والنواهي ماذا نقول؟ سمعنا وأطعنا.
أصل
أن ذلك مرتبة
يعني أكثر.
لا 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 شك، لا هؤلاء ما نقول أشد، لا كفر فرعون كفر شديد. نحن نعلم أن كفر الإباء، كفر التكذيب، كفر الإعراض، سيأتي إن شاء الله إن أخذنا في دروس ماضية أنواع الكفر في الواجبات المتحتمات في الدورة الماضية. يعني الأخوة جميعا ما شاء الله حفظوا هذا الكتاب الصغير، ذكرنا أنواع الكفر وأنواع الشرك. نعم تفضل.
بالنسبة على قلت الجار والمجرور في الأصل
التأخير، لا لا الجار والمجرور أصله في الرتبة يكون متأخر، لكن لو تقدم لفائدتين. الأولى أولا فائدة التأخر، والثاني الحصر في الصف. الأول فائدة التأخير، يعني يكون الفعل متأخر واسم الله متقدم. أولا التيمن والتبرك بالبداية لا متقدم ما فيها الفائدة هذه، يعني على الأصل قدم ما حقها التأخير مثل إياك نعبد